وأيضا قد نقول بأنه لو استأجره بأنه يحرم من رابغ مثلا فذهب فأحرم من السلج الكبير أو ذهب فأحرم من مكان أقرب، فهو الذي يضمن أيضا هذا. طيب لو في أسئلة. ممتاز. إلى الأصول، ونحن في الأصول هنا الحمد لله يعني غدا سنبدأ في الأحكام التكليفية من كتاب البيضاوي، ويكون هذا ختام كتاب المنهاج اللي هو أوسع كتب الأصول بفضل الله تعالى، ومعنى النسخة المصغرة منه جمع الجوامع. وصلنا فيه إلى أن تأخير البيان تأخير التبليغ إلى وقت العمل، اللي هو القاعدة التي يتكلم عنها العلماء، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أم لا؟ فيه خطأ في خلاف العلماء، تأخير بيان وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة. طبعا الأولى تأخير بيان وقت الحاجة قلنا بأن الغالب أنه لا يجوز، ولأن الإعواد يقتضي البلاغ مع البيان، وهذه وظيفة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. لكن هل يمكن أن يؤخر إلى وقت الحاجة؟ الجمهور أيضا على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا الذي احتج به الحنابلة في مسألة المرأة إن كانت مطوعة في جماع زوجها لها في نهار رمضان، إن كانت مطوعة فعليها الكفارة كما عليه الكفارة. شفاء يقولون الشافعية يقولون بأن الكفار عليها كما أن الكفار عليه، لأن النبي قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا صحيح. فهم يقولون يعني الذي يرد علينا أن الشافعية يقولون ولما سكت النبي مع أنه قال له أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان، يبقى لابد هنا من الكفار عليه وعليها، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت مكرهة أو مطاوعة أو غير ذلك. وتأخير وأيضا عدم الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. فهنا يقولون إذن هو أخر البيان لوقت الحاجة وليس الوقت وقت الحاجة، وإن كان هذا فيه نظر لكن نحن نمثل به. ولذلك المصنف قال وعلى المنع من التأخير المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو من سنة إلى وقت الحاجة، إليه الانتفاء المحظور السابق اللي هي تأخير وقت الحاجة. وقيل لا يجوز لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت فهذا التبليغ يعني. وقالوا وظهر الأمر الفورية لابد، فوجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة، وإذا كان مأمورا به فهو على الفورية، فهو على الفورية. وكلام الإمام الرازي والأمدي يقتضي المنع في القرآن قطعا، لا متعبد تلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم لا يؤخر تبليغه، بخلاف غيره لما علم من أنه كان يسأل الحكم فيجيب تارة مما عنده ويقف أخرى إلى أن ينزل الوحي. والحق أن أقول بأن تأخير بيان إلى وقت الحاجة جائز، لأن المصلحة تقتضيه، قد تقتضي المصلحة ذلك. تأخير البيان لوقت الحاجة جائز. ثم انتقل المصنف ليختم الكلام على التخصيص، وانتقل بعد ذلك إلى أبواب النسخ، وهي أبواب مهمة جدا. أبواب النسخ أيضا من أبواب المهمة جدا التي قال فيها علي بن أبي طالب لا يصح للمجتهد أن يكون مجتهدا إلا أن يعلم هذه الأبواب، مع أبواب الإجماع أيضا، لأنه جاء بعد النسخ الإجماع أيضا الكلام عليه. قال: وأنه يجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص، جائز أن لا يعلم بذلك. والمختار على المنع أيضا، يعني منع يعني إن قلنا بالمنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان لوقت الحاجة أيضا المنع من ذلك. لو قلنا هذا هو المختار، طبعا وجهة النظر هنا أنا لو سألتكم ما أدري فهمتم أم لا، لو قلنا المصنف يرجح المنع من تأخير بيان لوقت الحاجة، لما فقهيا لما منع المصنف أخذناها الآن، لما منع المصنف تأخير البيان لوقت الحاجة، لما منعه؟ أن الأصل الأمر على الفور لابد. ممتاز، جزاك الله خير. نعم، هو الحق أننا نقول قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ سواء وقت الحاجة أو غير وقت الحاجة. فلما قال يا أيها الرسول بلغ، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وظاهر الأمر يستلزم الفورية. فمن قال بالتأخير عن الفورية لابد أن يأتي بالدليل. بقول تعالى بلغ فيتفيد. ممتاز ممتاز السكين، جزاك الله خير. طيب هنا يبقى إذن هنا هو يقول ما دام الأمر على التبليغ والتبليغ يستلزم الفورية، إذن لا يجوز له أن يؤخر البيان ولو إلى ولو على وقت الحاجة. فإن قلنا بأمثلة قد جاءت أنه أخر بيان لوقت الحاجة، قلنا هذا بما يقتضيه الشرع، هذا بما يقتضيه مقاصد الشريعة، النظرة المقاصدية. والمختار مان أيضا أنه لا يريد أن لا يعلم المكلف الموجود، يعني عند وجود المخصص ولا يعلمه ولا بأنه مخصص، أي أنه يجوز أن لا يعلم بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته. كان يكون المخصص له عقلا، وقيل لا يجوز ذلك في المخصص السمعي لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان. والمحظور تأخير البيان هو منتف هنا وعدم علم المكلف المخصص، لأن لم يبحث عنه تقصير منه. هذا رد على الإيراد. وطبعا هذا يرد ويظهر فيما وقع من وقائع أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقالت أعطيني إرثي من فدك وخيبر، ولأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول، وكان الحق معه طبعا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال كلام من ذهب، قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي ونحن نصدقه رب العزة. لكنه قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وهذا يدله الآن إلى أنه لا يجوز الترك إلى 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 البيان، مع أن المخصص مبينه الآن، ولما لم يدركه بقى العمل العمومي في هذا وبلغ. وعمر لم يصله التخصيص في قول فاقتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكان عمر لا يدري ماذا يفعل بالمجوس، أيلحقوا بأهل الكتاب لا يلحقوا بأهل الكتاب، لهم كتاب ليس لهم كتاب، ليس أمان علي بن أبي طالب يرى أن لهم كتاب. كما بينا أن المختار منع أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص سامعي وعقلي، وقلنا قد يوجد يعني أنه يجوز ألا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص ولا بأنه مخصص ولا يأتي على رأسه سواء كان عقلا أو أثرا. وقد ورد في ذلك التمثيل كما مثل المصنف بأنه قد وردت المخصصات ولم تصل إلى مسامع بعض الصحابة، وهذا لم يمنع البلاغ، كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل أبا بكر نصيبها من فدك وخيبر، فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وكان هذا لم يصل إليها، فنزل هذه المنزلة كصورتها. وعمر بن الخطاب أيضا لم يعرف ماذا يفعل مع المجوس، أيعمل بقوله فاقتلوا المشركين، قاتلوا المشركين كما قاتلونكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فقال المجوس لا ندري، لهم كتاب ليس لهم كتاب، علي يقول لهم كتاب. وهنا عبد الرحمن عوف قال له أن النبي قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فعمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن عوف أن رسول الله قال أنه أخذها من المجوس هجر، وأنه قال سنوا بهم أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم. فهذه فيها دلالة الآن أنه عامل به وإن لم يعمل المخصص. فإذا البلاغ وارد في ذلك، والمنع من البلاغ لأنه قد يكون هناك تحقيق لمقاصد الشريعة في هذا الباب. ثم دخل المصنف بعد ذلك في مسألة أخرى وباب آخر، وهذا باب مهم جدا، باب النسخ. وأتى هنا بمسائل في مسائل النسخ. تعرفون أن النسخ معنى الرفع والإزالة، نسخ الشمس الظل أزالته في اللغة، وفي الاستراح هو رفع حكم سابق ورفع لحكم لاحق. فالنسخ اختلف في أنه رفع للحكم أو بيان لانتهاء المدة. أنا الآن أسألكم أنتم، ما الفرق بين هذا وذاك؟ أن النسخ رفع لحكم سابق وحكم لاحق، أو هو بيان لانتهاء المدة، ما الفرق بينهما؟ طبعا الذي سيقول يقول الفرق بينهما والثمرة التي تفيدنا في ذلك.
أبيان تعمد أن المختار الأول بشموله النسخ، هذا كمالة الأمر. الثاني نسخ جزئي، الثاني رفع الحكم كلية، كيف ذلك؟ الأول رفع الحكم كلية هذا النسخ، والثاني جزئي، كيف جزئي؟ كيف يكون جزئيا؟ الأول معنى الإلغاء والثاني أخف. نعم الثاني أخف، لكن أريد إيش أخف؟ نعم طيب هو الفرق بينهما أن النسخ رفع الحكم مع إداء حكم جديد، أما انتهاء المدة قد لا يكون، تكون انتهاء المدة إلى غير حكم جديد. هذا الفرق بينهم. نعم هذا الفرق. طب الثمرة التي تفيدنا في ذلك، ليتكم تأتوني بها الثمرة التي تفيدكم في ذلك، ثمرة مهمة جدا حتى أنها ترتبط عقديا. يلا ها ما الثمرة التي يمكن تفيدكم في هذا؟ ثمرة رفيعة جدا. حبيبي خد يا تعال 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 خذ خذ هذا وجوبا تشربه وجوبا تفضل. حاصل الله تعالى وعلم بما تكون. أزول أين أنت؟ ما رأيناك من مدة، لكن جيد إجابة جيدة، لكن ما زلت أنتظر مسألة مهمة جدا قد تمس العقيدة قد لكنها نافعة جدا لنا. وجود العمل بالحكم دون البحث عن التخصيص حتى يثبت نسخه بدليل او انتهاء الوقت، فهذا جيد. طيب انا يظهر ان المساله لم نصل اليها، فاقول بان هذه تجعلنا نقول بان عيسى عليه السلام عندما ينزل لا يقبل الجزيه الاسلام او القتل وكسر الصليب وقتل الخنزير بانه ليس ناسخا، الذي يفعله ليس ناسخا، ليس نسخا ولكنه ايش؟ ولكنه بيان للمدة، ليس نسخا ولكن بيان للمدة. نعم. والمختار أنه رفع للحكم السابق بحكم لاحق مع الدليل. وهنا قارب سلفي أيضا من الإجابة السديدة. ممتاز. وزول أيضا والآن رفع الحكم يمكن أن يقال أن الناس قبل التمكن، وهذا جائز كما سيأتي. والحق إذا قلنا رفع الحكم حكم جديد بنص هو رفع الحكم الشرعي حيث يتعلق بالخطاب، بخطاب الشارع. وهنا يخرج قيد يخرج به رفع الإباحة الأصلية المأخوذة من العقل وبدليل الخطاب أيضا كرفع بالموت والجنون والغفلة وكذا بالعقل والإجماع، وذكرهما المصنف لينبه على ما فيهما. نعم. طيب إذا قلنا بالنسخ وإثبات النسخ ورد على المعتزلة، وتعلمون أننا شرحنا قبل ذلك بالتفصيل، وهنا سنجمل كما أجمل ولا نفصل، نحن نريد أن نقف هذا الباب فقال إذا كان النسخ خلافا طبعا للمعتزلة الذين لا يقولون بالنسخ لقولهم الأعور بالبدا أو بالتبدي، فلذلك لم يقولوا بالنسخ، وهذا عجيب. هم أصلا ينكرون العلم، وهذا والله عجب عجاب منهم، عجب عجاب. فهل يكون النسخ بعد ثبوته يكون النسخ بالعقل؟ فالعقل لا ينسخ والمسألة قلنا المسألة على الخطاب الشرعي، فالعقل لا ينسخ. الإمام الرازي قال: من سقط رجلاه قطعت، من سقط رجلاه ناسخ غسلهم في طهارته. هذا كلام مدخول، ويقول لا العقل ينسخ، ويضرب مثل بذلك. وطبعا كلام الرازي بذلك هو تأثره بالمعتزلة. لا بمنهج في النسخ، لكن نقصد في الكلام على الإغال في مسائل العقلية. فهو كلام مدخول في دخل أي عيب، حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا، وهذا مخالف للاستراحة، وهذا توسع غير مرضي. والصحيح بأن النسخ لا يكون إلا بالشرع، والآية صريحة في ذلك. قال الله تعالى قولا فصلا في ذلك، حيث قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما النسخ بالإجماع فالراجح عند أهل السنة والجماعة أن الإجماع لا ينسخ. الإجماع ليس ناسخا كما قال النووي وغيره، ونقل الاتفاق على ذلك، لكن مستند الإجماع هو الذي ينسخ. مستند الإجماع لابد أن يكون لكتاب أو سنة هو الذي ينسخ. يبقى ولا نسخ بالإجماع، لأنه إنما ينعقد على وفاته صلى الله عليه وسلم. الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون بعد وفاة النبي، يكون في حياته. قلنا قد يكون النسخ بهذا، ونحن لا نعلم، على أن الإجماع استند لدليل، والدليل ناسخ للحكم السابق. قد يكون من هنا النسخ. ويكون هذا مستند الإجماع، مستند الإجماع. أما نسخ القرآن، فالقرآن قد يكون النسخ فيه على أنواع: نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم. نسخ التلاوة والحكم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان لما نزل القرآن 10 رضعات مشبعات حرم، هذه نسخت تلاوة وحكما. فنسخنا ل5 رضعات مشبعات. طب 5 رضعات مشبعات هذه نسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما، يبقى لنا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، على قول جمهور العلماء المفسرين في قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، وصية للحول غير إخراج. فيكون هذا هو النسخ، كما قلنا نسخ الحكم دون التلاوة. تلاوة طبعا الجمهور يرون، لأن هذه الآية منسوخة بقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. لكن الإشكال عندنا في قولي وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، هي بعد تلاوة يتربصن بأنفسهن، فكيف الإجابة عن ذلك؟ كيف يكون المنسوخ بعد الناسخ؟ الإجابة كيف تكون؟ أنا ألفت الانتباه، الإجابة على ذلك على من وجهين، أريد الوجهين منكم.
الرغم في النزول لا في ترتيب القرآن ممتاز، وقد يجمع بينهما على قول ممتاز 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 يا سلفي. أسد بعدها بل وضع بترتيب مصحف لا بترتيب النزول، هو تأخر في النزول صح، وثاني هذه الجواز الثانية على الكمال ممتازين أي ممتاز ممتاز أجهاد ممتاز السلفي. نعم مستحيح أن نقول أنه الأولى من أن نقول بالنسخ هو مسألة الكمال، وأنه يجوز لها أن تبقى عاما كاملا على الكمال على الكمال. ثم قال النسخ قبل التمكن، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. لو في أي أسئلة اتفضل. إيش إيش ما عندك؟ الدرس لسه ما خلص. ما رأيت؟ أي نعم الأخت ليلى أم الشفاء التي غابت فظننا أنها ماتت أو ذهبت إلى المريخ تستكشف لنا أحجار المريخ هل هي تواكب أحجار الأرض أم لا، فالحمد لله هبطت بطائرة خاصة منها على أرضنا لتثبت أن المريخ ليس ببعيد، جزاء الله خيرا. لما الغياب كل هذا يا أستاذة؟ لما؟ غفر الله لك وغفر الله لجميع من تقاعد. عامة الإجابة سديدة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتثبيت.